و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في بحار الأنوار في مجلد 52، رواية 49 في باب سيرة الإمام عليه السلام هكذا ظاهرا. قال أبو عبد الله عليه السلام عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء امرنا لقد خرج منهم من هو اليوم مقيم على عبادة الاوثان. لا اريد تفسير هذه الرواية الشريفة، فقط بنحو الاشارة لينصرن الله هذا الامر، يعني المذهب الشيعي، بمن لا خلاق له ليس من أهل الجنة، ليس من أهل الخير. وإذا جاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج من التشيع من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان، يعني اليوم من عبادة الأوثان، وينصر الله دينه بهؤلاء الأفراد. قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه: بيان لعل المراد أن أكثر أعوان الحق وأنصار التشيع في هذا اليوم جماعة لا نصيب لهم في الدين، ولو ظهر الأمر وخرج القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج من هذا الدين من يعلم الناس أنه كان مقيما على عبادة الأوثان حقيقة أو مجازا، وكان الناس يحسبونه مؤمنا أو أنه عند ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يشتغل بعبادة الأوثان، وسيأتي ما يؤيده، ولا يبعن أن يكون في الأصل لقد خرج معه. فتأمل هذه الرواية الشريفة من الرواية الصعبة فهمه وتطبيقه. الآن ما أريد أن أذكر شيئا حول الرواية، فقط قرأت الرواية وقرأت بيان العلامة المجلسي رحمة الله عليه. كان الكلام في هذه المسألة في المضاربة: لو أعطى المالك مبلغا من المال إلى العامل، للعامل مثلا أعطاه 100,000 تومان ثم قال اتجر به واستربح، اتجر واستربح، مثلا كان أصل المال 100,000 تومان، بعد التجارة صار المال 110,000 تومان. ثم قال المالك ردني بعض المال، أخذ 10,000. ثم اتجر العامل بما بقي من المال وخسر، هل تجبر الخسارة بالربح السابق أو لا تحسب؟ قال صاحب العروة رحمة الله عليه: لو اتجر العامل واستربح وأخذ المالك بعض ماله ثم خسر فيما بقي من الأموال، قال تجبر الخسارة بالربح السابق على الأخذ ولو كان الربح السابق قسم وأخذ العامل حصته والمالك حصته يسترد الربح من العامل. السيد الخوئي رحمة الله عليه استشكل و وقال لو استربح واخذ المالك مال بعض ماله وخسر بعض العامل في التجاره لا تجبر الخساره بالربح السابق بالنسبة إلى المأخوذ من العامل. مثلا الآن المالك أعطى 100,000 العامل اتجر واستربح 10 ثم أخذ المالك 10,000 من ماله الربح كم؟ 10 كم مقدار من الربح يكون الربح 10؟ 1 10 ربح 100,000 ربح 10,000 مال التجارة كم؟ 1,000 100,000 كان ربحه 10 10,000 كم مقدار ربحه؟ 1 هذا الواحد 1,000 يعني ربح 10 يقسم بين المالك والعامل بالتنصيف بالتثليث بالعشر على ما انعقدت المضاربة عليه. لو التجر العامل بالتسعين الباقي ثم خسر 10,000 قال الخسارة بالنسبة إلى 1,000 لا تجبر، يعني المالك يخسر مثلا 0.5,000 500 تومان مثلا. إن قلت يعني العامل يربح، نعم العامل له ربح كم؟ 0.5,000 500 تومان. لماذا جناب السيد الخوئي؟ قال لأن استرداد بعض المال هو فسخ المعاملة إما قولا أو فعلا، وبعد الفسخ الربح يستقر، بعد استقرار الربح بعد فسخ المضاربة لا تجبر الخسارة بالربح السابق للمضاربة التي فسخت وتمت. هذا كلام السيد الخوئي. سواء قسمت أو لم تقسم، سواء أخذ العامل حصته أو لم يأخذ، سواء أن المأخوذ يعني ما أخذ المالك هو أن يقصد المالك بالمأخوذ المأخوذ من أصل ماله أو المأخوذ من أصل ماله مضافا إلى الربح أو من أصل الربح. حتى مثلا المالك أعطى العامل 100,000 ثم اتجر وصار الربح 20، أخذ المالك 10 ويقصد الربح.
تفسخ المضاربة؟
نعم. لماذا تفسخ المضاربة؟ هذا الشق الأخير إن شاء الله سنذكر إن شاء الله. ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ يعني أول المدعى. ليش؟ لأن السيد الخوئي مدرسته ومسلكه كثيرا ما المواجهة مع المسائل الشرعية مواجهة فنية. مثلا في باب انقلاب النسبة ورد خطاب أكرم العلماء، ورد خطاب ثاني لا تكرم العلماء، ورد الخطاب الثالث أكرم العلماء العدول. قال رحمة الله عليه نسبة أكرم العلماء العدول مع لا تكرم العلماء نسبة العام والخاص. تخصص أكرم العلماء لا تكرم العلماء، ويخرج منه أكرم العلماء العدول. العلماء العدول يبقى تحته العلماء الفساق. بعد ما صار العام مخصصا يكون المراد الجدي من العام هو العلماء الفساق. يسير العام بعد التخصيص خاصا بالنسبة إلى خطاب أكرم العلماء، يخصص خطاب أكرم العلماء ويخرج منه العلماء الفساق، وبالنتيجة يكتب في الرسالة يجب إكرام العلماء العدول ويحرم إكرام العلماء الفساق. لماذا؟ قال لأنه عام وخاص، لأن العام والخاص في المراد الجدي متعارضان، وإلا بالنسبة مراد الاستعمالي لا بأس. ولكن لابد أن يتأمل السيد الخوئي رحمة الله عليه حتى يرى أن الخاص مقدم على العام. هل هو الخاص في المراد الاستعمالي أو الخاص في المراد الجدي؟ نعم، إذا قال المولى أكرم العلماء وقال ولا تكرم العلماء الفساق، الخاص يكون خاصا في المراد الاستعمالي يقدم، وأما إذا كان المراد الاستعمالي عاما كما إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم العلماء. وعلمنا بأن المراد الجدي من لا تكرم العلماء هو الخاص هل هذا الخاص يقدم على العام؟ أنا ما أريد أن أقول أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يلتفت إلى السيرة الأغلائية وحسب المطلب فنيا، حتى يقول في قبره رحمة الله عليه: لماذا تتهمني؟ أنا لاحظت السيرة، شفت السيرة، حسبت السيرة، ورأيت أن السيرة منعقدة على تخصيص العام بالخاص الذي يكون مراده الجدي خاصا ولو كان المراد الاستعمالي عام. ولكن أقول جناب السيد سبحان الله، نستجير بالله أن أتهمك، ولكن ظاهر كلامك أن تمشي في هذه المباحث فنيا، لابد أن تقول مثلا: هل السيرة على تقدم الخاص على العام إذا كان الخاص مرادا استعماليا، أو السيرة منعقدة على تقدم الخاص ولو كان مراده الجدي خاصا؟ في المقام أيضا كذلك، جنابك تقول بعد الفسخ وانتهاء المضاربة لا معنى لجبر الخسارة في مضاربة بالربح الذي كان لمضاربة أخرى التي انتهت فسخت. يعني من يشوف كلامك، من ينظر في كلامك، يزعم أن كلامك تام فنيا، مع الغفلة عن أنه لا بأس بأن نقول بجبر الخسارة بالربح السابق ولو كانت مضاربة منفسخة. لابد أن تنظر وترى وتشوف، نرى ونشوف وننظر، هل مقتضى المضاربة أو السيرة الأغلائية على جبر الخسارة أولى؟ مثلا من يعطي المال للمضاربة ثم يسترد بعض ماله يمكن أن نقول المضاربة مقتضاها أن يرد المال إلى مالكه ثم يقسم الربح الباقي. أنت تقول جناب السيد الخوئي: الربح قسم والمضاربة انتهت فسخت، فلا معنى لجبر الخسارة. قلتو جناب سید الخوئی مسئلتون لو قال العامل انا استربحت ربحت عند التجارة 500,000 تومان ثم قسم ثم بان للعامل او للمالك بعد المعاملة ان الربح كان اقل من هذا. هل على العامل يجب له ان يرد بعض ما اخذ بعنوان الربح او لا يجب عليه؟ يجب عليه. ان قلت هو لم يكن ربحا زعم انه ربحا خيال ظن ليس له واقع بخلاف المقام بخلاف المقام. قلت الربح انما يصدق بعد بقاء اصل المال. الان لو تجر العامل واستربح وفي المعاملة الثانية خسر، هل يقال أنه استربح ولكن الخسارة تجبر بالربح السابق، أو يقال أن العامل ما استربح ما ربح، تخيلنا أنه ربح زعمنا أنه ربح؟ السيد يقول الربح مشروط بشرط المتأخر، الربح مشروط بشرط المتأخر، إنما يصدق الربح بشرط عدم الخسارة إلى آخر المضاربة.
رأس المال استرد بعض ماله، رأس المال نقص، ذا هذا الربح ليس لهذا رأس المال.
هذا الربح قبل الرد هل رأس المال كان 100,000 أو لا؟ هل الربح يتوقف على بقاء رأس المال أو لا؟
نعم.
مع الخسارة في التجارات الآتية ما بقي المال.
فسخ ثم خسر.
أدري. الآن هذا الربح مسألة. إن العامل لو اتجر بالمال واستربح، كان المال 10 مليار استربح، ثم يودع بعض المال في البنك ويتجر بالباقي ويخسر بمقدار الربح، هل الخسارة تجبر أولا؟ لماذا؟ مع أن الربح كان ربحا لكل المال وبعض المال موجود، اتجر ببعض المال. نعم الربح صدقه مشروط ببقاء المال، والخسارة ولو في بعض المال موجب لعدم صدق الربح.
جبران الخسارة مشروط ببقاء العقد.
نعم.
جبران الخسارة مشروط ببقاء المضاربة.
الآن مضاربة باقية بالنسبة إلى باقي المال.
بالنسبة إلى الأشرف.
الآن في هذا التجار خسر. في هذا المضاربة خسر. هذا الكلام الذي قلته لا بد أن يتأمل فيه. والآن أنا أقول ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه بالتفصيل بعقلي القاصر لا يتم. ليش؟ لأن المالك يقول في المضاربة لابد أن يبقى أصل المال، ما بقي أصل المال، الآن خسرت. قلت مثلا الآن لو التجر العامل بالمال ثم انتهى وقت المضارب أو فسخت، والعامل يريد أن يرد المال إلى مالكه، في الطريق يهلك بعض المال، يتلف بعض المال، هل هذا التلف يجبر من الربح أو لا؟ لماذا؟ لأنك تقول التلف يكشف منه عدم حصول الربح. حتى يقسم، ولكن كان الشرط رد المال إلى مالكه، حين الرد يتلف. إذا قلنا بأن الشرط الارتكازي هو أن الربح مشروط بقاء على عدم الخسارة بشرط المتأخر، وهذا الذي قلته لو لم نقل بوضوحه فلا بد أن نحتاط في المسألة كما أفتى السيد الماتن رحمة الله عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما المسألة الثامن والأربعين، قال الماتن: إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات، وإن كانت مضاربته باطلة. نعم، لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة وعلى عدم التقييد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عملهم. لو كانت المضاربة فاسدة، قال الماتن فی جمیع الصور الربح به تمامهی للمالک. لیش؟ لأن المضارب كانت باطلة والقاعدة الأولية اقتضت جميع الربح للمالك لأن الفرع تابع للأصل. اشترى بمال المالك دارا بيتا فالدار والبيت يكون ملكا للمالك. اذا باع بازيد من السعر الذي اشترى جميع الفلوس جميع الثمن للمالك لانه ثمن ماله. ثم لو اشترى بهذه الفلوس إقارا أرضا تكون الأرض للمالك وهكذا وهكذا وهكذا. إن قلت لو كانت المضاربة باطلة فيكشف أن المعاملات كانت فضولية تحتاج إلى إجازة المالك. نعم لو أجاز كان الربح بتمامه للمالك. قال السيد لا، المضاربة الباطلة مصداق للإذن. مثلا يمكن أن تكون المضاربة باطلة. لماذا؟ مثلا إذا قلنا بأن التعليق في العقود مبطل، قال ضاربتك بهذا اليوم بهذا المال إن جاء أبي من السفر، كانت المضاربة باطلة. ولكن المضاربة الباطلة مصداق للإذن كما أن الوكالة الباطلة مصداق للإذن. هذه المعاملات كانت مأذونة صحيحة والربح للمالك. قال نعم رحمة الله عليه، نعم لو كان الإذن متوقفا على صحة المضاربة، يعني يقول أنا أذنتك في التجارة بشرط صحة المضاربة، فإذا انكشف بطلان المضاربة انكشف عدم الإذن. في هذه السورة يفصل السيد المعتن رحمة الله عليه، قال تارتان المالك يجيز المعاملات الواقعة بعد بطلان المضاربة، وأخرى لا يجيز. إذا ما أجاز فالمعاملات كانت فضولية باطلة، المثمن لصاحبه الثمن لمالكه. وأما إذا أجاز فيسير كل الربح للمال. وعلى هذا الأساس يكون الربح بجميعه بتمامه ملك للمالك في صورتين. الصورة الأولى اذا لم تتوقف الاذن لم يتوقف الاذن على صحة المضارع. السورة الثانية اذا توقف الاذن على صحة المضاربة ولكن أجاز بقاء. مسألة في هاتين السورتين يكون الربح بتمامه للمالك، هل يستحق العامل أجرة أو لا؟ قال رحمة الله عليه يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، يعني يستحق الأجرة المسمى، عفوا أجرة المثل. هذا كلام السيد الماتن رحمة الله عليه، تأملوا وإن شاء الله اقرأوا، قطعا لم يكن التأمل والقراءة والتحصيل حراما، ويمكن أن تجري فيه البراءة إن شاء الله. وللكلام تتمة قدم بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.